إذاعة صوت الشعب تقدم
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة جميعا أينما كنتم، وجمعتكم مباركة. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم مع الأستاذ حمدي زياد. أهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
نواصل الحديث حول المولد النبوي الشريف مستمعين الأكارم وتداعيات هذا الاحتفال الكبير الذي ربما هو البارز ويبرزه الشعب اليمني بشكل كبير جدا أكثر من أي مجتمع آخر. نتحدث عن المولد وعن لماذا يقيم اليمنيون هذا المولد بهذا الشكل وبهذه الصورة، وكذلك لماذا تقيم الشعوب الأخرى المولد النبوي الشريف. وسنتحدث عن هذا الموضوع، نتطرق إلى كثير من الأسئلة ونفتش ما بين الأسطر. أهلا ومرحبا بكم.
قل الله يفتيكم.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. أستاذ حمدي، استعدادات كبرى وكبيرة كالعادة، كما هو عادة الشعب اليمني سنويا يحتفل بالمولد النبوي الشريف كأكبر احتفال له ربما وكأكبر مناسبة دينية. لماذا يتم التجهيز ويتم الإعداد لهذه المناسبة بهذه الصورة وبهذا الشكل؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين. أما بعد، فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واليمنيون يصلون على رسول الله بطريقتهم، لأن الصلوات على رسول الله هي أشياء كبيرة وعظيمة لا تقتصر على الدعاء، وإنما التعزير والتعظيم والتوقير. اليمنيون دائما يحتفلون بمولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. كان الآباء والأجداد يحتفلون بالمولد بطريقتهم الخاصة، فيذبحون الذبائح ويأتون بالنشادين ويحيون قصة المولد النبوي الشريف بطريقتهم وروحانيتهم، فيعززون الثقافة المعنوية الإسلامية الرسالية في كل قرية وحارة في كل منطقة. أما الآن وقد اختلف الدهر وتكالب أعداء الله على البلد من كل ناحية، وأعداء الله يسعون لطمس هوية الأمة، لفصلها عن نبيها وعن قيمها وعن مبادئها، فما أحوج الأمة إلى احتفال كبير، إلى ساحة واحدة تتمحور فيها حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحول القرآن وحول الحق، لتعود إلى هويتها، لتعود إلى قيمها، لتعود إلى صمودها وعزها، من أجل أن تنتصر على أعداء الله، من أجل أن تواجه حاضرها الطاغي عليها بصمود وإيمان وقيم تحت قيادة المصطفى حبيب رب العالمين الذي أرسله الله إلى الناس كافة. اليمنيون من خلال هذه التجهيزات يزدادون شوقا عارما ورغبة كبيرة، كلما أعدوا، كلما أمدوا، كلما مولوا، كلما زينوا، كلما جهزوا، يحسون بأنهم في جبهة مقدسة لا مثيل لها، وأن هذه الجبهة من ورائها النصر الأكبر والعز الأعظم لهذه الأمة التي طغى عليها أعداء الله من كل مكان. فالناس أولا يحتفلون بنعمة الله ويحمدون الله ويقابلون نعمته بالحمد والشكر الكبير. ثانيا يرون أنهم باحتفالهم لمولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعززون الصمود والتلاحم والأخوة، ويطلبون الأمة بكلها أن تتوحد تحت راية المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله. ففي ذلك قاسم مشترك، بل أقدس المقدسات وأعظم حرمات الله هو محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فحينما يحتفل اليمنيون بمحمد فكأنهم احتفلوا عن أخوتهم من أبناء الأمة من شيعة وسنة من كل الأحرار والشرفاء في هذه الأمة. كل إنسان يحب محمد ويعظم دينه ورسالته ولا يعجبه ما يصنعه أعداء الله في هذا الزمن، إنه سيزداد فرحة وسيزداد عزا حينما يرى إخوته يخرجون في ساحة واحدة، ساحة العطاء، ساحة الجمهرة، ساحة الراية الواحدة، ساحة تكثير السواد، يتمثلون قول الله كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وما أحوجنا إلى إغاظة الكفار الذين يملؤون قلوب المؤمنين غيظا في هذا الزمان.
نعم، بدأ من الآن من نشاهد على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات أو الإذاعات استهداف لهذه المناسبة والإحياء هذه المناسبة بهذا الشكل، ويذهبون إلى أنه تنفق في هذه المناسبة أموال طائلة وما إلى ذلك من الإرجاف. ردنا على مثل هؤلاء الأمراض.
المناسبة عظيمة وتستحق منا أن نبذل الأموال والأولاد والأنفس. إذا كان الإنسان لا يعظم شعائر الله إلا بالشيء التافه اليسير فليس من المعظمين. اليمنيون تعودوا على العطاء، وكلهم أجمع على أن العطاء في سبيل الله الله يخلفه، الله يبارك في الإنفاق ويبارك في الخلف، ويكذب على الله من يقول أنه أنفق شيئا لله فلم يرده الله سبحانه وتعالى. اليمنيون تعودوا على العطاء من بداية العدوان في سبيل الله، من بداية العدوان تعودوا على العطاء في سبيل الله، فأخلف الله عليهم وبارك أموالهم مع أن الحصار والحروب التي جرت وتوسعت لو كانت على غيرنا لأكلوا الجيف من شدة الجوع ولحصل ما حصل. لكن اليمنيين حينما أنفقوا مع الله بارك الله في أموالهم وأخلف عليهم، وكثرت الحبوب والثمرات، وكثر التكافل والإحسان والبر في هذه الأمة، وأحس الناس بشعور الملهوفين، وأحس الناس بشعور المحتاجين، وتحركوا في كل المجالات بفضل من الله. نقول لهم هؤلاء الذين يقولون لا تنفقوا من أجل رسول الله، نقول فهل ننفق من أجل العيد الوطني السعودي؟ من أجل ذلك الذي قال أنا مع بريطانيا العظمى حتى تصيح الساعة، وأقر وأعترف بتسليم فلسطين لليهود المساكين أو لغيرهم، لا أخرج عن طوعي بريطانيا العظمى آنذاك في ذلك الزمان أيام مكر وكيد وعد بلفور. إذن الأمة إذا لم تنفق في سبيل الله فماذا ستنفق في سبيله؟ أولا من الدين أن تنفق. ثانيا لسنا نأخذ إعدادات المولد من الخزينة العام، فالخزينة العامة قد يعني أخلاها السابقون الأولون من الأنظمة المتعاقبة، حتى قال هادي وهو العميل الخائن ما تركوا له إلا الخرقة، ما تركوا له إلا قطعة قماش. أما نحن فما تركوا للجيش واللجان الشعبية شيئا، ولكننا الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا البلد العظيم وهذا الشعب المعطاء الكريم الذي يمول الشعب في مناسباته وفي جهاده ولمحتاجيه ولأمراضه ولأسر المرابطين ولأسر الشهداء وللجرحى ولغيرهم. هذا الشعب هو ضمارنا، هذا الشعب هو الذي نعتمد عليه بعد الله، لأنه بلد الإيمان بلد العطاء. ومن لم يعظم يعني ميلاد رسول الله بعطائه وبإنفاقه فأظن أنه سيكون من أولئك الذين يعظمون المغنيات والمطربات
بعيد ميلادهن.
أحد الخليجيين الأثرياء في مناسبة قرأت في مجلة سابقا في مناسبة في أفريقيا جاءت مغنية لتحيي سهرة في فندق من الفنادق. قرأت في هذا المجلة أنه ما كان في دفتر الشيكات في جيبه، فسلمها ساعته ومفتاح السيارة. الساعة فاخرة بآلاف الدولارات والسيارة فاخرة. سلم هذه المغنية، يعني أعطاها عشرات الملايين في لحظة واحدة. مطربة، ولكن لماذا إلى هذا الإسفاف، إلى هذا الحد أن نضيع قيمنا وهويتنا وعزنا وإسلامنا؟ هذا الشيء الذي هو إسفاف، إسفاف في حق الأمة،
نعم،
ضياع في حق الدين. فلا بد للناس أن يفهموا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما دخل الكعبة المشرفة وكانت مملوءة بالذهب والفضة، خزائن الكعبة مملوءة بالجواهر والألماز والذهب والفضة والأساور والحلي، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، هذه تكفي ناعب الغنائم، هذه نمول بها الجهاد ونمول بها القتال ضد أعداء الله. فأمر النبي ألا يؤخذ من مال البيت العتيق شيئا، حتى ولو كان البيت العتيق مستكفيا. لماذا؟ لأنها تعظيم لشعائر الله. لم يقل النبي الناس جائعون الناس محتاجون. تعظيم شعائر الله مبدأ عظيم في الإسلام، لا يمكن أن نضيعه على حساب تبريرات اللئام والطابور الخامس والذين يتبعون العدوان فيقولوا: لا تعظموا نبيكم لأنه يوجد فقر. نحن بتعظيم النبي نريد أن يغيث الله الفقراء والمساكين.
نعم، أيضا الكثير من يريدون إقامة هذه الفعالية يحثون على الصفات التي كان يتحلى بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله من الالتفات والانتباه للفقراء والمساكين والمحتاجين، وليست فقط مجرد فعالية ومناسبة يوم وانتهى الموضوع.
أظن أن التوجيه من قيادة الثورة والقيادة السياسية أن يكون الاحتفال في هذا العام مناسبة للتكافل الاجتماعي، مناسبة لإغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب، إلى جانب التحشيد ليوم المولد. لا شك أنه لا بد أن يخرج الإنسان في ساحات أمة واحدة لنظهر صوتنا وصمودنا وإيماننا وهويتنا،
نعم،
أيضا ومحبتنا.
سنتحدث عن هذا الخروج لكن التكافل الاجتماعي.
التكافل الاجتماعي لا بد منه لإحياء قيم الرسالة. أولا، نحن نعاني معاناة شديدة من قبل العدوان الذي حصرنا برا وبحرا وجوا، والذي أيضا حاربنا من خلال مافيا الفساد والطابور الخامس والمحتكرين والمفسدين. فإذا تضافر الشعب بكله لابد أن يغلب تضافر المفسدين، ولا بد أن ينتصر عليهم. وقيم الرسالة هي هكذا من أجل إغاثة الناس جميعا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما آمن من بات شابعا وجاره جائع،
جاره إلى جنبه جائع.
لا يجوز للمسلم أن يعيش في ترف العيش أو أن يعيش حتى في إمكانيات يقدر عليها وغيره من جيرانه وأمته لا يقدرون على شيء. مع أننا لا نصدق أولئك الذين يقولون أن الشعب قد وصل إلى مرحلة بئيسة، لا، الله بالجهاد عز الناس. صحيح هنالك معاناة، صحيح هنالك فقر، صحيح هنالك احتكارات، لكن كل من ينطلقوا لنصرة الدين الله ييسر أمورهم بغير سيولة نقدية، يعني تيسير الأمور والرزق المسهل يأتي يوما بعد يوم بتيسير. بمعنى لا ترى نفسك في طفرة مالية ولا ترى نفسك ذليلا أمام الناس تتسول. الله يسير هذه الأيام لأننا نواجه أعداء الله، والله لا يجمع بين عسرين. لكن أولئك الذين تنصلوا عن مسؤوليتهم وواجبهم، فما داموا لا يحملون الهم الأمني لأمتهم قد يحملون هم المعاناة في الأرزاق وفي غيرها، لكن إذا حمل الإنسان الهم الأمني، الهم الدفاعي، الهم الجهادي، فإن الله لا يجمع عليه عسرين، لا بد أن ييسر الله رزقه. وبنو إسرائيل في الزمن القديم حينما قالوا لموسى عليه السلام كيف نجاهد معك وليس لنا سيولة نقدية وليس لنا أموال، كيف سنستطيع أن ندخل هذه الديار وأن نمول القتال ضد أولئك الذين يحاربوننا؟ نبي الله موسى أخبرهم بأن الله سيتولى هذا الشأن، وأن الله لن يجمع عليهم بين العسر المالي والعسر الجهادي، فأنزل الله عليهم المن والسلوى، وفجر الله لهم الحجر 12 عينا، وكذلك ظلل الله عليهم الغمام. فما فهموا أن التيسيرات التي حصلت في تلك المرحلة من أجل أن يواصلوا مسيرتهم الجهادية وأن لا يجمع الله عليهم عسرين، ما فهموا، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، الله ما أعطانا هذه التيسيرات إلا لأننا أحباؤه. الأب وأبناؤه، الأب إذا غضب على ولده قد يضربه، لكنه في الليل يدفيه ويعشيه ويكسوه ويعطيه، فلا يغضب علينا رب العالمين إلا كما يغضب الأب على أبنائه. ولذلك ونحن رفضنا أن ندخل تلك البلد التي أمرنا بأن نجاهد فيها، أو القرية التي أمرنا أن ندخلها محررين، أنزل الله علينا المن والسلوى. ما فهموا. فلما قال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، بعد أن قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، وتوفى الله نبيه موسى وهارون في صحراء سيناء، الحجر التي كانت كخزان مياه متنقل نفدت فما بقي منها شيء، والغمام لم يظلل عليهم، والمن والسلوى انقطع، فتحولوا من الوجوب الجهادي إلى المعاناة الرزقية، وراحوا يعانون ويكابدون العيش بكثرة. ولذلك هذه ثقافة وأنا أعتقدها، أن من يحملون هم الدفاع وهم أمتهم لابد أن تتيسر أرزاقهم، لكن الطامع في الدنيا، الجشع في الدنيا، هو لا يقبل أي شيء، لا يقبل أن ييسر الله رزقه الحلال وأن يسير الله أيامه بحاجته بحيث يواصل مسيرته بغير عصيان وبغير معاناة. أما من يتركون مسؤوليتهم فقد يجتمع عليهم إما الخوف وإما القلق، إلى جانب أن المفسدين والمحتكرين يؤذون الناس. فالتوجيهات أظن وأعتقد كما فهمت وسمعت أنها ستكون هذه المناسبة مناسبة للتكافل الاجتماعي، لرفض الجبهات بالمال والرجال، لزيارة الجبهات، لزيارة الجرحى، لزيارة المرضى، أيضا لإغاثة الناس، لتعزيز يعني الحالة المادية لدى أسر الشهداء، أسر الجرحى، أسر المرابطين، لزيارة حتى المساجين. يعني ثورة بمناسبة مولد خير الخلق، أحب الناس إلى الله من بعثه الله رحمة للعالمين، فرحمهم أمنية ورحمهم أخلاقية ورحمهم مادية ورحمهم في كل شيء، أن نتحرك في ثورة كبيرة لتعزيز التكافل الاجتماعي، لإحياء قيم الرسالة، لتعزيز الصمود، من أجل أن نظهر كالجسد الواحد في مواجهة العدوان والطغيان.
نعم، سنكمل الحديث أستاذ حمدي، ولكن أذهب أنا وأنت استسمحك عذرا في فاصل قصير، ونعود لاستكمال الحديث حول المولد النبوي الشريف.
قل الله يفتيكم.
ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم قل الله يفتيكم. أستاذ حمدي، مدلول الخروج بهذا الكم الهائل والحشد الكبير، الملايين سيخرجون لإحياء هذا اليوم المبارك، يوم المولد النبوي أو ذكرى يوم المولد النبوي الشريف، ما هو مدلول، ما هو الهدف من الخروج هذا الكبير؟
الهدف أن نعزز هويتنا الإسلامية وصمودنا في بلدنا وفي أمتنا في مواجهة الأعداء، مقدسين نعمة الله، طالبين للوحدة الإسلامية. الهدف أن نفلح في الدنيا وفي الآخرة. الهدف أن نغيظ الكفار. مثلا أن نفلح، قال الله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كلمة عزروه أي عظموه، عظموا رسول الله، أولئك هم المفلحون. بهذا التعظيم في زمن الإساءات إلى رسول الله نطلب من الله الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. أيضا أن نعزز ترابطنا بأمتنا وصمودنا في مواجهة أعدائنا لنغيظ الكفار، لنعزز التآزر والتكافل، وأن نستقوي ببعضنا، كما قال الله في آخر سورة الفتح في آية ترسم المشهد القوي للأمة حينما تتضافر مع بعضها بروحية واحدة وجسد أجساد واحدة تحضر في ميدان العطاء وميدان القتال وميدان الجمهرة وميدان المشورة وميدان المواقف بمبدأ واحد وحضور واحد. مبدأ التآزر والتكافل الذي له تداعيات على إغاظة الكفار، على صمود الجبهة الداخلية، على تعزيز الأمة. قال الله تعالى في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. حينما نخرج في ساحة واحدة لنقول نحن أمة باختلاف ثقافاتها ومدارسها كلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلوات الله عليه رسولا ونبيا وبالقرآن كتابا، لا نحمل عقلية التكفيريين ولا عقلية طالبان ولا داعش، نحمل عقلية المحبة وعقلية أن نفهم القرآن، فنحن أمة التكافل والتآزر، ونحن رحماء فيما بيننا، ونحن أشداء على الكفار. فمن يصورون أن الإسلام رحمة على اليهود والنصارى المعتدين وشدة على المسلمين ما أجهلهم بالقرآن وما أبعدهم؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. أيضا روحية التبتل وتلاوة آيات الله آناء الليل وأطراف النهار يعيد الناس إلى منهجية القرآن التي تجمع شملهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، نبتغي نجاحا في الدنيا ورزقا، ونبتغي في الآخرة جنة وعزة وسعادة. سماهم في وجوههم من أثر السجود، يعبدون الله دائما لا ينقطعون أبدا، لأن الإنسان الذي لا تعظم علاقته بالله دائما ستفسد علاقته بأمته وبالمجتمع من حوله. أيضا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع، هذه التي يغفل عنها الخطباء والدعاء، يعني صفتهم سرهم أتريد، يعني في هذه الآية أعطى الله السامعين شفرة الدخول على فهم أمة الإسلام. شفرة الدخول كما يقال في العلم الإلكتروني الآن، يعني على الدخول لفهم أمة الإسلام. كزرع، الكاف كاف التشبيه، أخرج شطأ زرع وحيد لكنه خرج ضعيفا صغيرا، فآزره جاء زرع آخر إلى جانبه فآزره، قواه على أن يمتص غذاءه من التربة، وقواه في أن يستدفئ بأخيه، أن يستقوي بأخيه، والزرع الآخر ضعيف لكنه استقوى بأخيه، والزرع الذي نبت ضعيف لكنه استقوى بالآخر، وهكذا حتى نبتت مزرعة كبيرة. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، استغلظ الساق،
استقوى،
استغلظ يعني متن
غلظ،
غلظ من المتانة، فاستوى على سوقه، انتصب على ساق الزرع، فاستوى على سوقه، يعجب الزراء من زرع هذا، ورسول الله هو الذي زرع أمته في كل زمان ومكان. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. انتقلت المسألة إلى نتائجها. الله حينما نتكاثر ليغيظ بهم الكفار. وهذا هو السر يا أستاذ عبد الله، إذا سمحت لي أنت والسامعين أن أخبرك. مثلا العدو المتربص يقول: كم أولئك الذين ينتمون إلى محمد وإلى القرآن وإلى مسيرة الحق؟ قالوا: مجموع أشخاص في قريتي كذا، مجموع أشخاص في قريتي كذا، ما هم إلا قلة، الأغلبية الساحقة ليسوا على هذا المنهج. قلنا: هؤلاء حينما يجتمعون من كل مكان ويخرجون في ساحة واحدة، كلهم روحية واحدة في موقف واحد وصرخة واحدة، لبيك يا رسول الله، كلهم عطاء واحد، كلهم تضحية، كلهم قوة، بينما الجموع الأخرى وإن كانت بمئات الملايين ليس لها هذه الشفرة وهذه الخصوصية كزرع أخرج شطأ. أمريكا 300 مليون، هل يستطيع ترامب أن يجعلهم كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع؟ لا يستطيع، لا يستطيع. يخرجون، قد يخرجون في ساحات، لكن لا يحملون موقفا واحد ولا روحية واحدة ولا عطاء واحدا ولا تضحية واحدة. فنقول لأولئك الذين يحسبون مسألة الرياضية نحن الأكثر وأنتم الأقل في كل قرية ومنطقة، نقول لهم: نحن كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. خروجنا ليس كخروج الآخرين، خروجنا ننتمي إلى أمة محمد، قوة واحدة، جسد واحد. أما الآخرون وإن كانوا كثرة وسوادا عظيمة فإنهم يمثلون التخاذل وهم كغثاء، إن واجههم العدو بالحرب تناثروا إلى كل شارع وإلى كل مكان. وإن طلب منهم مثلا من يتزعمهم أو يقودهم من أتباع الصهيونية العالمية طلب منهم عطاء، تراجعوا عن العطاء لأنهم لا يحملون روحية واحدة. إن سألتهم في موقف ما كل يدلي بدلوه يغاير ويخالف مواقف الآخرين. فأمتنا حينما تخرج كزرع أخرج شطأ تغيظ الكفار لأن خروجها يمثل قوة سياسية، قوة عسكرية، قوة مادية، قوة علمية، قوة في الموقف، قوة في الصمود والتحدي في كل المجالات. بل إن أمتنا حينما تظهر في ميدان واحد كأنها تقول: نحن أمة هنا، محمديون، قرآنيون، وسننتصر بعز هذا الانتماء إلى أقدس المقدسات حبيب رب العالمين وسيد البرية أجمعين صلوات الله عليه وعلى آله الأكرمين.
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. سؤال أخير أستاذ حمدي في هذه الحلقة، لو عاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ورأى هذا الوضع للأمة لقال لهم: أعيدوا لي ديني، خاصة في ظل نشوء هذه الجماعات التي شوهت الرسالة المحمدية وتتمظهر بختم رسول الله وبأعلامها وبملبسها وحتى الشكل والمظهر أنها تتبع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، كيف يمكن لنا أن نواجه هذا التشويه المدعوم أمريكيا بهذه الجماعات التكفيرية؟
اللهم صل على محمد وعلى آله. يا سيدي، كان الشهيد القائد رحمة الله تغشاه يقول: سنتحرك تحت راية الإسلام الجامع والقرآن الجامع والمعصوم كتاب الله تعالى، لا نتحرك باسم الزيدية ولا باسم الشافعية ولا، يعني أمتنا خرجت من التجزم والتقوقع وأصبحت أمة يعني تحمل عقلية منفتحة وعقلية جذابة بنور القرآن تريد أمتها جميعا، لأن الإنسان الذي هو على يقين ومبدأ ويعرف كيف بدأ الإسلام بجاذبيته ليتسع شرقا وغربا في أرجاء الكرة الأرضية لابد أن يتحرك تحركا جامعا. لو كنا مذهبيين لقلنا مثلا: نقتصر على إحياء مناسبات للإمام زيد فقط، أو إحياء مناسبات للإمام محمد بن إدريس الشافعي عليهما السلام، محمد بن إدريس وزيد بن علي. لكن لا،
قلنا باسم محمد صلوات الله عليه وعلى آله. الاحتفال بتلك المناسبات الأخرى من أجل إحياء القيم والنضال الذي واصلوا في درب الرسالة المحمدية. لكن حينما ننادي الأمة أن تحتفل بمحمد والأمة كلها تنتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعداء الله يسيئون إلى الرسالة وإلى قيمها وإلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله، فمعنى ذلك أننا نحب أمتنا بكافة مذاهبها وثقافاتها. وليس الدعوة على أن نتشتت، وإنما دعوة أن نعود إلى محمد بن عبد الله في قيادته. فإذا أردنا أن نعرف شخصيته لنجمع شملنا فلنعود إلى القرآن، هذه من أسرار الثقافة القرآنية. إذا أردتم أن تعرفوا رسول الله فعودوا إلى القرآن، لأنك إذا جئت إلى الثقافات الأخرى وإلى المرويات بصحيحها وخطئها ستجد ما يبرر للمتنصلين تنصلهم. لكن إذا جئت إلى القرآن لتتعرف على رسول الله، أولا فالتعظيم لرسول الله في القرآن مشروع. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيضا ويقول الله ورفعنا لك ذكرك، أيضا ويقول الله في حق الأنبياء وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ثانيا القرآن عرفنا بالنبي بأنه الذي قاد الأمة بنجاح، بأنه الصادق الأمين النذير المبين الهادي إلى الصراط المستقيم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين، أنجح قائد عرفه التاريخ، أعظم عبقرية عرفتها الدنيا، أنه الذي بوأ المؤمنين للقتال. لو جئت إلى بدر وأحد وحنين في القرآن فبحثت عن قيم أو عن نفسية رسول الله وتفكيره وتخطيطه وحركته في بناء هذه الأمة لوجدت شخصا لا مثيل له في العالمين من لدن آدم وإلى قيام الساعة. أما إذا جئت إلى الروايات فستجد أن رسول الله إنسان مسكين، أو أنه إنسان عاشق فقط، أو أنه إنسان يأكل جزءا من الجمل، أو أنه إنسان يحتاج إلى من يشير عليه في أن يحجب نساءه أو في أن يعرف هذا الموضوع أو في أن يعرف هذا
لا مسكين.
رسول الله هو الإنسان العظيم الذي قال الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هو الإنسان العظيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني الطاعة للنبي. أما إن أطاع النبي إياهم فسيقعون في العنة، والعنة الهلكات والورطات. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فأولئك سيتجزمون حينما نخرج في ساحة واحدة لنقول انتماؤنا إلى محمد وعرفنا رسول الله في جهاده وقوته وبنائه للأمة أخلاقيا وسياسيا وعسكريا واقتصاديا وفي كل المجالات من خلال القرآن ومن خلال ما وافق القرآن من السنة المطهرة.
صلوات الله على سيدنا محمد وعلى آله. إذن وصلنا إلى نهاية الحلقة مستمعينا الكرام، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. لنحيي ولنعظم شعائر الله التي هي من تقوى القلوب، فرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله طالما كان يحب الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار كما قال هو صلوات الله عليه وعلى آله، لنعظم هذا الرسول ونحيي هذه المناسبة بالشكل المطلوب ونغيظ الكفار بهذه المواقف. شكرا لكم وشكرا للأستاذ حمدي الزياد، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم. نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل الله يفتيكم البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.